السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أمان الخائفين أمن خوفنا، يا أمان الخائفين أمن خوفنا، يا أمان الخائفين أمن خوفنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، نجح الطلبة والطالبات، نجح الطلبة والطالبات، نجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 17 في هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بسلسلة تزكية النفوس. في اللقاءات الماضية بينا مفهوم التزكية، ثم بدأنا الحديث عن الأصول الأربعة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس، وكانت هذه الأصول: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل، الأصل الرابع باب التطوع. وما زالت وقفتنا أمام الأصل الأول من أصول التزكية، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى مفهوم التوحيد وأقسامه وفضائله، ثم وقفنا أمام معنى قولنا لا إله إلا الله، وكان المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين، وهذا بطبيعة الحال قادنا لبيان تعريف العبادة. فوقفنا أمام تعريفات متعددة لأهل العلم تتعلق بمفهوم العبادة، وكان منها: العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وعلى هذا تنقسم العبادة إلى قسمين: القسم الأول العبادة الباطنة وهي عبادة القلوب، القسم الثاني العبادة الظاهرة وهي عبادة الجوارح. وما زلنا نقف أمام العبادة الباطنة، أمام عبادة القلب. فذكرنا من العبادات القلبية الإخلاص، ثم التوكل على الله، ثم المحبة. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة أقف أمام عبادة قلبية جديدة، هذه العبادة بعنوان الخوف من الله رب العالمين. الخوف عبادة قلبية، والخوف علامة صحة الإيمان. فالقلب الخائف الوجل من ربه عز وجل قلب صحيح الإيمان. وما خلا قلب من الخوف إلا وخرب. فعلامة صحة القلوب وعلامة صحة الإيمان الخوف من الواحد الجليل جل وعلا. فتعالوا بنا نقف أمام هذه العبادة القلبية، أمام عبادة القلب، الخوف من الله تعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما قيما في كتابه الموسوم بمدارج السالكين، فتكلم في منزلة الخوف، فقال رحمه الله: الخوف من الله تعالى من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد، أي أن عبادة الخوف فرض على كل إنسان. فعلى كل مخلوق أن يخاف الخالق عز وجل. وذكر ابن القيم الآيات الدالة على الخوف من الله تعالى، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي أن علامة الإيمان الخوف من الله عز وجل. وقال تعالى: فإياي فارهبون. فإياي فارهبون، والرهبة الخوف. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. فلا تخشوا الناس واخشوني. بل أثنى ربنا جل وعلا في كتابه الكريم على الخائفين الوجلين المشفقين منه جل وعلا، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. في باب الثناء على هؤلاء الذين تحققت في قلوبهم عبادة الخوف من الجليل جل وعلا. وبدأ ابن القيم رحمه الله يفرق لنا بين ما يسمى بالخوف والوجل والخشية والرهبة، وهي لفظات تدل على تلك العبادة القلبية. فهناك ما يسمى بالوجل، وهناك ما يسمى بالخوف، وهناك ما يسمى بالخشية، وهناك ما يسمى بالهيبة. فتعالوا بنا نتعرف على معاني تلك الألفاظ. يقول الشيخ رحمه الله: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. بمعنى الإنسان في حياته الدنيا جاءه التشريع من الله تعالى بالوعد والوعيد، وعده بالجنة إن استقام على طاعته واتبع رسله، وتوعده بالنار إن ابتعد عن منهجه وخالف رسله. فالمسلم دائما وأبدا يحذر ويخاف الوعيد، فهناك جنة وهناك نار، هناك جنة وهناك نار. ولذا كان بعض الصحابة أمام قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كان كلما قرأ هذه الآية يبكي بكاء شديدا. وإن منكم إلا واردها، يتحدث ربنا جل وعلا عن ناره. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فكان الصحابي كلما قرأ هذه الآية يبكي. قيل له: ولم تبكي؟ قال: أخبرنا ربنا تعالى عن الورود، فهل يا ترى أكون من الصادرين عنها أم لا؟ شوف، يخشى. وقال: وإن منكم إلا وارده كان على ربك حتما مقضيا. فالوعيد يلقي في القلب الخوف من الله عز وجل. النار إخوة الإيمان والإسلام تحتاج من كل مسلم أن يعد لها ألف حساب. مر شيخ كبير على غلام صغير فوجد الغلام يبكي، فتعجب الشيخ وقال: يا بني، ما لي أراك باكيا؟ قال: يا عماه، أبكتني آية في كتاب الله رب العالمين. فتعجب الشيخ وقال: يا بني، وما تلك الآية التي أبكتك؟ قال: يا عماه، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آية نقرأها كثيرا ونسمعها كثيرا. بكى منها غلام صغير. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تعالى ينادي على المؤمنين الطائعين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية وسترا وحجابا. قوا أنفسكم وأهليكم، فأنت مسؤول عن زوجة، عن أولاد، أنت مسؤول أمام ربك عز وجل عن دينك، عن عملك لهذا الدين، أنت مسؤول في أي موقع كنت، أنت مسؤول أمام ربك عز وجل. لذا ينادي الله جل وعلا نداء رحمة ونداء تذكير للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا رب سلم سلم، أي أن مادة اشتعال هذه النار من الناس ومن الحجارة، والعياذ بالله. النار توقد بالحطب، نار الدنيا، نار الآخرة وقودها من الناس ومن الحجارة. فكلما ألقي فيها الناس كلما ازدادت اشتعالا، وكلما ألقيت فيها الحجارة ازدادت اشتعالا. والعجيب أن حجارة النار كما قال السلف حجارة من كبريت، والعياذ بالله. هذه الحجارة لها عدة خصائص. الخصيصة الأولى أنها حجارة شديدة السواد. الخصيصة الثانية أنها حجارة منتنة شديدة النتن، والعياذ بالله. الخصيصة الثالثة أنها حجارة سريعة الاشتعال. الخصيصة الرابعة أنها حجارة كثيفة الأدخنة. الخصيصة الخامسة وهي الأشد أنها حجارة شديدة الالتصاق بالأبدان والعياذ بالله، تلتصق بأبدان أهل النار، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا رحمة في قلوبهم، لأن الله تعالى خلقهم لتعذيب أهل النار، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال الشيخ الكبير: يا بني إنك لم تبلغ الحلم ولم يجر عليك القلم، فلما البكاء؟ أنت ما زلت صغيرا. الذي يستحق البكاء الذي بلغ الحلم وجرى عليه القلم فهو محاسب، أما أنت ما زلت صغيرا يا بني. فقال الطفل: يا عماه هيهات هيهات، يا عماه إن ربي عز وجل يقول عن ناره: وقودها الناس والحجارة، وقد رأيت أمي في البيت إذا أرادت أن تشعل النار بدأت بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار. شوف فكر الولد، الأم وهي بتشعل النار في البيت تبدأ بإيه؟ بالحطب الصغير يمهد للإشتعال قبل الحطب الكبير. وأخشى إن جئت يوم القيامة أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الشيخ الكبير وقال: ما أعجب فه الغلام للقرآن الكريم. شوف فكر الطفل يا جماعة، وقودها الناس والحجارة. وعيد، فالوعيد يملأ قلب المؤمن بالخوف من الواحد جل وعلا. وهذا رجل أعربي مر يوما بالبادية في الصحراء فمر على كوخ خيمة، أمام الكوخ شاة تشوى على النار شوي، كما تقوم أنت أحيانا بالشيء، تضع اللحم على النار في الأسياخ وتهوي وتشوي النار. فوقف هذا الأعربي أمام الشاة باكيا عمال يبكي. خرج صاحب الخيمة فرأى الرجل باكيا فقال: عبد الله لا تبكي، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد. ظنه يبكي من ألم الجوع فقال: انتظر حتى تطيب اللحم وخذ ما شئت منه. الكرم الجود. فقال الأعرابي: يا هذا والله ما على هذا أبكي. قال: فعلام إذن؟ قال: أبكي لأن هذه الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر، ومع هذا لا يعتبر. سبحان الله العظيم. شوف فكر الرجل راح للآخرة، إن الشاة بتدخل النار إمتى؟ بعد أن تذبح وبعد أن تسلخ. وهل يدير الشاة شيها بعد سلخها؟ الإجابة لا، هي لا تشعر بلهيب النار لأنها قد ذبحت وماتت. بينما الإنسان يوم العرض على خالق السماء والأرض سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله تعالى السلامة، اللهم آمين. فالخشية من الوعيد تملأ القلب خوفا من الجليل جل وعلا. وهذا أحد التابعين يمر يوما في ظلام الليل يقول: فسمعت صوت رجل من داخل بيت يدعو الله تعالى وهو يبكي بكاء شديدا. كان يقول في ظلام الليل: ألا أيها المقصود في كل وجهة، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي. بيشتكي الأعمال، بيشتكي القبائح، وإحنا الحمد لله طبعا ما عندناش قبائح إن شاء الله، أعمالنا كلها زي العسل سبحان الله. الواحد مننا يا جماعة سبحان الله مفكر نفسه ولي، ملوش أخطاء، ما جاش في يوم كده تقعد مع نفسك كده بالليل وتحاسبها، تقول لها قدمت إيه النهاردة، عملت إيه اليوم. شوف السلف يا جماعة كانوا بيحاسبوا نفسهم في ظلام الليل والناس نيام، بيبكي ويجأر إلى ربي عز وجل يقول: إلهي ما أردت بمعصيتي إياك مخالفتك، ولكن عصيت عن جهل مني يا رب، عصيت عن جهل مني يا رب، فبحبل من أتمسك انقطعت حبلك عني. الله أكبر، الله أكبر، بحبل من أتمسك انقطعت حبلك عني. يقول: فلما سمعت هذا الابتهال في ظلام الليل قرأت قول الله تعالى بصوت مرتفع: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول: فلما فرغت من الآية سمعت لهذا الرجل بكاء ونشيجا ثم انقطع صوته لما سمع الآية. وهذا الرجل الصالح هو منصور بن عمار رضي الله عنه. يقول منصور: فلما انقطع صوته انصرفت، فلما كان الصباح قلت أمر على دار هذا الرجل أسأل عنه من هو الذي يستيقظ في ظلام الليل باكيا شاكيا لربه الذنوب والأثام. يقول: فوجدت جنازة أمام البيت، فسألت: جنازة من؟ قالوا: إنها جنازة صاحب الدار. فرأيت امرأة عجوزا تجلس بجوار النعش تبكي، دنوت منها قلت: أمة الله من أنت؟ قالت: أنا أمه يا ولدي. قال: يا أماه كيف كان حال ولدك؟ قالت: يا بني كان صواما قواما، وكان يكتسب الحلال فيقسم الكسب أثلاثا: ثلث لنفقته، وثلث لنفقتي، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين. فلما كانت البارحة مر بنا إنسان فقرأ آية من كتاب الله تعالى فسمعها ففاضت روحه، إنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آية سمعها فاضت روحه، الخوف من الله تعالى. وهذا هو الإصمعي رضي الله عنه يقول: ذهبت إلى بيت الله الحرام ذات عام فرأيت شابا متعلقا بأستار الكعبة باكيا يتضرع إلى الله تعالى ويقول: ألا أيها المقصود في كل وجهة، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت تغفر زلتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي. أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جنى كجنايتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي ثم سقط مغشيا علي. الأبيات مرة ثانية حتى نتعرف على المعاني. يقول هذا الشاب وهو يتعلق بأسطار الكعبة في بيت الله الحرام: ألا أيها المقصود في كل وجهة أي ناجما الله، شكوت إليك الضر الذنوب والمعاصي والأثام والتقصير، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، أتيت بأعمال قباح رديئة. سبحان الله، جميع الأعمال قبيحة رديئة. طبعا احنا جميع الأعمال زي العسل، ما عندناش حاجة وحشة، كله حلو. سبحان الله العظيم، شوف السلف: أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جنى كجناياتي. ما فيش في الخلق إنسان أذنب مثلي. يا سبحان الله، أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جنى كجناياتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي ثم سقط مغشيا علي. يقول الإصمعي: فدنوت منه أي اقتربت، فإذا أنا بزين العابدين ابن الحسين ابن علي من آل بيت النبي محمد. يقول: فحملت رأسه في حجري وبكيت، فسقطت دموعي على خده الشريف فأفاق، فقال: من هذا الذي يهجم علينا؟ قلت: عبيدك الإصمعي سيدي، لماذا هذا البكاء والنحيب وأنت من أهل بيت الحبيب؟ وقد قال الله فيكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي: هيهات هيهات يا هذا، إن الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. يا هذا، أو ما سمعت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فوق الصفا ينادي ويقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لأغني عنك من الله شيئا؟ ونادى على عمه العباس: يا عباس يا عماه اعمل فإني لأغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لأغني عنك من الله شيئا. يا هذا، أو ما رأيت الصديق رضي الله عنه الذي كان يقول: ليت أمي لم تلدني؟ أو ما رأيت عمر الذي كنت ترى على وجنتيه خطين أسودين من كثرة انحدار الدموع وكان يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر الصديق؟ هكذا كانوا وجلين خائفين من عظمة الله رب العالمين. خوف عبادة قلبية، فالمرء عادة يخشى ويخاف الوعيد. وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. الله أكبر. وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره بالمعصية تعرض نفسك للعذاب، فإذا ما دنوت من المعصية وجل قلبك، فالخوف علامة على صحة الإيمان. والخشية أخص من الخوف، فهي منزلة أعظم، فإن الخشية للعلماء، الخشية للعلماء، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية فيها تقديم وتأخير، لأن البعض يفهمها فهما خاطئا، يقول لك سبحان الله، الله يخشى من العلماء، كذبت، وهذا فهم خاطئ. الآية تقول: إنما يخشى الله ها في فتحة من عباده العلماء، في تقديم وتأخير في الآية. أصل الآية: يخشى العلماء الله، يخشى الفعل، العلماء الفاعل، المفعول هو الله، فالذي يخشى هو من؟ الله. والذين يخشون الله هم من؟ العلماء. ثم قدم وأخر فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا قدم وأخر؟ لأن التقديم والتأخير يفيد القصر والحصر. بمعنى لو قال الله تعالى: إنما يخشى العلماء الله، إذن العلماء يخافوا من الله، وممكن يخافوا من المخلوق كمان. إنما لما قدم وأخر أفادت القصر والحصر، بمعنى أن الذين لا يخشون إلا الله من؟ العلماء. فالعلماء لا يخشون أحدا إلا الله، ولذلك من صفات العلماء العاملين لا يخافون في الله لومة لائم. إن رأيت من يتصدى للعلم ويخشى من الخلق فهو ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم. إن رأيت عالما يداهن الحكام أو من شابههم فهو ليس من العلماء، إنما تزيى بزيهم. فالعالم حقا لا يخشى إلا الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. فالخشية مرتبة عالية، وهي من صفات العلماء. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وأشدكم له خشية. وهل هناك أحد من الخلق أعلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هو الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم، ولذا كان من أشد الناس خشية لله تعالى. ويوم أن خرج على بعض الأنصار فوجدهم يضحكون، فقال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أكثر من ذكر هادم اللذات، الموت. فالخشية منزلة من منازل العلماء، هم الذين يخشون ربهم جل وعلا. ولذا ذكرت لكم في الدروس الماضية حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في العبودية، وكيف كانت خشيته من ربي عز وجل. في حديث ذكره أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، والحديث صححه الحاكم رحمه الله، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح، في السلسلة الصحيحة. والحديث من رواية عطاء رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها: ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة بعد أن بكت وقالت: يا هذا، إن أمر النبي كان كله عجبا. جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ تقول عائشة: قلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. تقول: فقام النبي فتطهر، أي توضأ، ثم وقف ينادي ربه جل وعلا، ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، بكاء الخشية من الله، لا كما نرى ونسمع من بعض المصلين يضحكون في صلاتهم ويقهقهون في صلاتهم. وهذا إن دل على شيء يدل على عدم تعظيم الرب جل وعلا في قلوب. المسكين لا يدري من يناجي، المسكين لا يدري بين يدي من يقف، بل ونرى الكثيرين وللأسف في صلاتهم ينظرون يمنة ويسرى، يجول ببصره في المسجد، ينظر للداخل والخارج وهو بيصلي. سبحان الله العظيم، يقف بجسده فقط أمام ربه، بينما القلب ليس مع الله، بيفكر في التجارة وفكر في البيت، فكر في العيال والزوجة، هو يقف في الصلاة. وكثيرا ما ينسى كم صلى ويشك في صلاته. سبحانك ربي، سبحانك، عظيم أنت سبحانك، حليم. وهذا هو النبي الأمين، يصلي في قيام الليل ولا يزال يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ولا يزال النبي يبكي حتى بل صدره، بل حجره، أي صدره، من كثرة انحدار الدموع. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تقول: فجاء بلال بن رباح ليؤذن للصلاة، فرأى النبي باكيا فقال: يا رسول الله، ما لي أراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال النبي؟ قال: يا بلال، يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيه. ثم قرأ النبي الأمين قول ربه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات تحتاج إلى وقفات تدبر، خشية من الله تعالى. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صغير أو كم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح يموت بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يصبح ويمسي لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. طول الأمل ضيع الكثيرين، يؤمن في الدنيا ولا يحاسب نفسه عما قدمت. ولذا قال القائل: مثل لنفسك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. مثل لنفسك يوم العرض عريانا مستوحشا خائفا قلق الأحشاء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوه، والموحدون بدار الخلد سكانا. الخوف من الله تعالى، فالخشية للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. فالخشية سكون وقرار في النفس، وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه. علمت أن المعصية تؤدي إلى النار، فإذا ما اشتد هربك من المعصية كانت هذه هي الرهبة. إذا اشتد هربك من المعصية كانت هذه الضرة تسمى الرهبة، لأنه يعلم عظم المكروه. أما إن كنت تسقط بسهولة في العصيان فأنت لم تصل بعد لدرجة الرهبة. ويجب أن تعلم أن المعصية الثانية تكون عقوبة للأولى، تكون عقوبة للأولى. عندما يسقط المرء في معصية يألف ويعتاد، لأنه كسر حاجز الخوف من الله، فعندها تأتي الثانية عقوبة للأولى فيتمادى في الغي والعياذ بالله. أما إن وجد حاجز الخوف من البداية سلمه الله، سلمه الله. كثيرا ما يخلو العبد مع نفسه فينزغ الشيطان بينه وبين قلبه ويحدثه بالمعصية يزينها له: لا يراك أحد، لا تخف، لا تخف. يزين ويزين ويزين حتى يقع المسكين في المعصية. فإذا ما وقع جاءت المعصية الثانية عقوبة للأولى. وانظروا إلى الراهب في بني إسرائيل وكيف استزله الشيطان. والقصة ذكرها صاحب تلبيس إبليس أن راهبا في بني إسرائيل كان قد اتخذ لنفسه صومعة في جبل يتعبد الله تعالى، وعرف بين الناس بالورع والصلاح والعبادة. وذات يوم كان إخوة في المدينة أرادوا أن يذهبوا للجهاد في سبيل الله، وكان لهم أخت، فيا ترى نتركها عند من؟ ما وجدوا إلا هذا الراهب، رجل صالح عابد ورع، فذهبوا إليه. قالوا: أيها الراهب، عزمنا على الجهاد في سبيل الله، ونريد منك أن تحفظ أختنا أمانة عندك حتى نرجع. في البداية قال: أعوذ بالله منكم ومن أختكم. لا، فألح عليه. فلما ألح وافق على أن يبنوا لها صومعة أمامه وسوف يتابع أمرها. وذهب الإخوة الثلاثة وتركوا أختهم عند الراهب في صومعة أمام بيته، فكان الراهب يعد لها الطعام، فهي أمانة عنده، ويضع الطعام على باب صومعته هو، ثم يغلق الباب وينادي عليها من داخل البيت، فتخرج من صومعتها وتأتي إلى باب صومعته وتحمل الطعام ثم تعود إلى صومعتها. وهذا عمل صالح، وظل على هذا الشأن حينا. فجاءه الشيطان وقال: أيها العابد، ماذا تصنع؟ كيف تعرض هذه البنت للمشي في الطرقات وهي أمانة عندك؟ ربما تؤذى من أحد، فاتق الله، ضع لها طعامها أمام بيتها، مدخل من مداخل الخير. وهكذا دائما أبدا يأتي الشيطان، له أبواب في الخير كما له أبواب في الشر. وهذا عمل صالح أيضا. فماذا صنع الراهب؟ كان يعد الطعام ويذهب إلى صومعتها، يضعه أمام البيت، ثم يعود مسرعا وينادي عليها من داخل صومعته، فتخرج فتحمل الطعام من أمام صومعته. واستمر على هذا حينا. ثم جاءه الشيطان قال: أيها الراهب، بئس الراهب أنت، كيف تترك هذه الأمانة عندك؟ لعلها أن تكون حزينة، لعلها مضطربة، لعلها تحتاج إلى شأن من شؤونها، فمن يرعاها غيرك؟ عبد الله، اذهب إليها واطمئن بنفسك على هذه الأمانة. واستجاب الراهب لجهله، فحمل الطعام يوما وترك بابها، ففتحت له فرآها، فزينها الشيطان في عينه: عابد. فوقع عليها، بدأت بقبلة قبلها، ثم وقع عليها فحملت، ومرت الأيام ووضعت. فجاءه الشيطان: ويلك ويلك، ماذا صنعت؟ ماذا تقول لإخوتها إن عاد؟ قال: فماذا أصنع؟ قال: أقتل الغلام، أقتل الغلام. فقتل الغلام. من هذا؟ الراهب العابد. ودفنه أمام الصومعة. جاءه الشيطان مرة بعد مرة: ويلك، هل تراها تكتم خبرك عن إخوتها؟ قال: ماذا أصنع؟ قال: اقتلها. فقتلها. زنا وقتل نفسين، وكان عابدا راهبا، ودفنها مع طفله. فعاد إخوتها وسألوا عن أختهم الراهب، قال: ماتت رحمها الله، كانت طيبة، كانت وكانت وكانت، وهذا قبرها. فصدقوه، جلسوا عند قبرها ساعة يبكون ويترحمون على أختهم، ثم انصرفوا إلى بيتهم. فجاءهم الشيطان في النوم، جاء لكل واحد منهم في صورة رجل عجوز يحمل متاعه، وسأل الأول: كيف حال أختك؟ قال: ماتت رحمها الله. قال: من قال لك هذا؟ قال: الراهب. قال: كذب عليك، لقد وقع عليها، فحملت فوضعت طفلا فقتله وقتله ودفنه أمام الصومعة. ثم جاء للثاني والثالث بنفس الحل، فقاموا جميعا من نومهم فزعين، كل يحكي ما رأى. أحدهم يقول: لا، إنه الراهب، إنها أضغاث وأحلام لا تصدقه. والثاني يقول: لا، إنه الراهب. الثالث قال: لا والله، لا بد أن أراه، تعالوا بنا ننبش قبره لنرى. فنبشوا القبر فوجدوا عظامه وعظام الطفل بجواره، فأمسكوا بالراهب فاعترف، فرفعوا أمره إلى الحاكم، فصلبه الحاكم على جذع نخلة لقتله. هنا جاءه الشيطان، قال: عبد الله، أيها الراهب، أنا من فعلت معك وبك كذا وكذا، وأنا اليوم أستطيع أن أنجيك مما أنت فيه. قال: أدركني. قال: ولكن بشرط. قال: أشرط. قال: أن تسجد لي سجدة. فسجد له من دون الله، ففر الشيطان هاربا، وجاء الحاكم فقتله. ولذا قال الله تعالى في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. وأخرجه من ديوان العبودية إلى الكفر بالله رب العالمين. هكذا يصنع الشيطان بالناس، فاحذروه على دينكم. يجي لك في دول الغرب، انت غصب عنك، انت شاب وغير متزوج، وشوف الفتن حوالين منك قد ايه، طب انت هتعمل ايه؟ معلش، ربنا يغفر لك، ربنا يعينك، انت غصب عنك فتزل قدمك، فإن زلت تماديت وتخلى عنك أحوج ما تكون. الذي يعصمك الخوف من الله، إني أخاف الله رب العالمين. فالرهبة هي الإمعان في الهرب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. انصداع القلب من شدة الوجل والخوف، لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. كثيرا ما يأتي الشيطان لك ويقول لك إن ذنبك صغير. إيه يعني نظرة بسيط بس يعني؟ إيه يعني غيرك بيزني؟ إيه يعني سجارة؟ ده غيرك بيشم، غيرك بياخد حقن، ده أنت بتاخد سجارة بس بسيطة. سبحان الله العظيم، فتستصغر أنت الذنب. سبحان الله، وهذا ناتج عن عدم تعظيمك لربك عز وجل. أقول لك عبد الله، إن المؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل يكاد أن يسقط على رأسه، والمنافق يرى الذنب الكبير كالذبابة سقطت على أنفه. فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. إنك عصيت الجليل العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن لله ملائكة في السماء السابعة، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، يسبحون ويكبرون ويهللون ربهم منذ أن خلقهم إلى يوم القيامة. فإذا كانت الساعة ارتعدت فرائصهم من خشية الله وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، أو كما أخبر النبي. فإياك أن تستصغر ذنبا. الخوف علامة صحة الإيمان في قلوب العباد، الخوف من الله تعالى. فالوجل انصداع في القلب من خشية الله العظيم، يتصدع قلبك ويتفطر ويتألم من المعصية. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، هيبة، وهذه من صفات المقربين، يعظمون ربهم، يعظمون خالقهم، فيترفعون عن الآثام ويتعالون عن الزلات، يريدون ما عند الله عز وجل. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. القلب الخالي من خوف الله قلب خرب كالبيت الخرب والعياذ بالله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وللعلماء تأويلان في هذا الحديث: الأول، إذا كانت أعمالك كلها طيبة لا تسبب لك الحياء فاصنع ما شئت فأنت على الخير. والتأويل الثاني، إذا كانت أعمالك القبيحة لا تعلمك الحياء من الخلق فاصنع ما شئت، ولا تعلمك الحياء من الخالق فتمادى كما شئت. وكما تدين تدان. وقلت من قبل قصة الرجل الذي أراد ولده أن يهاجر إلى بلاد الغرب، وعد العدة وتجهز، فاستوقفه أبوه عند سفره وقال: يا بني أوصيك وصية. قال: وما هي يا أبي؟ قال: يا بني احفظ عرض أختك وأنت في سفرك. فتعجب الولد وقال: يا أبي كيف أحفظ عرضها وهي معك هنا وسأكون أنا في غربتي؟ قال يا بني خذ وصيتي وستعلم نبأها بعد حين. وصافر الولد ومرت الأيام وطال به الزمان، وذات يوم وقع في معصية من المعاصي أنه قبل امرأة لا تحل له، مجرد قبلة بسيطة ما فيهاش حاجة. إيه يعني عم الشيخ قبلة؟ ده في بيعيشوا بالسنين في الحرام، ده أنا قبلت بس بتحاسبني على قبلة؟ ويستهين بإيه؟ بالذنب. فلما قبل القبلة في نفس الوقت في بيت أبيه يدخل سق الماء إلى البيت، وكان معتادا على دخول البيت في هذا اليوم، زين الشيطان البنت في عين السق فدنا منها وقبلها ففرت منه هاربة. ومرت الأيام وجاء الولد من غربته فقال له الوالد يا بني ألم تحفظ وصيتي؟ قلت لك احفظ عرض أختك في سفرك. قال يا أبتاه والله ما فعلت شيئا غير مرة قبلت امرأة لا تحل لي. قال يا بني دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، أنت قبلت فقبل ولو زدت لزاد، كما تدين تدان، كما تدين تدان. أنت في بلاد الغرب ولك أخت في مع أبيك وأمك، لك أم، لك زوجة يوم، وتأتي هنا فاعلم أنك كما تدين تدان، والذي يعصمك عبادة الخوف من الله عز وجل. ثم ماذا؟ يقول إبراهيم ابن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. القلب كالمسكن، إما أن تسكنه الشهوات الدنيا وإما أن يسكنه الخوف من الله تعالى. فإن سكن الخوف طرد عنك الشهوات وطرد عنك الدنيا. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم خوفنا منك يا ربنا، اللهم خوفنا منك يا ربنا، اجعلنا من الخائفين لعظمتك الوجلين من هيبتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.